بسم الله الرحمن الرحيم. فرغنا أمس من الحديث على حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة كيف كان المنبر، وفي قصة يعني في ترجمة الباب الخطبة على المنبر. وماذا قلنا أمس؟ قلنا الذي يجمع فوق الثلاثين مسألة هذا ما هو؟ فوق الثلاثين فائدة، هذا طالب منتبه. والذي فوق العشرين هذا مجتهد. والذي فوق العشر توسط. والذي دون العشر كسول. والذي جالس ما عنده لا قلم ولا دفتر ولا كتب شيئا من غير الضيوف، شو هذا؟ هذا ما هو طالب علم. وأنا قلت لكم ومن شاء أن يراجع الصوتية يراجعها، فإننا ذكرنا فوق ثلاثين مسألة، فأنا أعتذر عن هذا الكلام لأني رجعت إلى الصوتية فما وجدت فيها إلا ستين فائدة فقط في ست أوراق. وذلك لتعلموا مقدار الفوائد التي تفوت على من يحضر الحلقات العامة. وقد كتبت الفوائد في دفتر، الفوائد التي هي الستون، لكن الحليم تكفيه الإشارة. وهذه الفوائد ما هي من عندي، هي مما نقرأه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم عليه. نحن آلة نوصل كلام أهل العلم، وأحيانا نتجاسر نذكر بعض الاستنباطات، فإلا فما مهمتنا إلا النقل من كلام علمائنا رحمة الله تعالى عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهذا الحديث الثاني في الترجمة باب الخطبة على المنبر. قال حدثنا محمد بن جعفر، وليس بغندر، إنما هذا محمد بن جعفر بن أبي كثير. قال أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرني ابن أنس قال الحافظ رحمه الله هو حفص بن عبيد الله بن أنس، نسب إلى جده. فلماذا أبهمه البخاري؟ هذا ماذا يقال له؟ حدثني ابن أنس، هذا مبهم أم مهمل أن يرفع يده؟ مبهم أم مهمل؟ مبهم. حدثني رجل، حدثني ابن فلان، حدثني أن امرأة من الأنصار، جاء غلام لفلان، هذه مبهمات وقد ألفوا فيها. والمهمل من ذكر اسمه لكنه يحتاج إلى أن يتميز عن غيره، هذا مهمل. مثال ذلك: حدثنا محمد، من محمد؟ اسمه مذكور لكنه مهمل يحتاج إلى أن يتبين من محمد. وكذلك حدثنا محمد بن جعفر، من محمد بن جعفر؟ هل هو غندر أو ابن أبي كثير؟ فهذه مهملات تحتاج إلى نعم أن تبين، ومبهمات حدثني رجل حدثني ثقة حدثني شخص، جاءت امرأة، جاء غلام، من هذا الغلام وهذه المرأة، هذه مبهمات. فالمهمل يحتاج إلى إيضاح، والمبهم يحتاج إلى تبيين، وهذا غالبا يكون بجمع الطرق. يقول الحافظ رحمه الله: قال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: إنما أبهم البخاري حفصا، يعني لم يقل أخبرني حفص بن أنس فأبهمه فقال ابن أنس، لأن محمد بن جعفر ابن أبي كثير يقول عبيد الله ابن حفص، هذا ماذا يسمى؟ يعني الناس يقولون حفص بن عبيد الله وهو يقول عبيد الله بن حفص، هذا يسمى، هذا يسمى ماذا؟ مقلوب، انقلب على الراوي. قال: قلت كذا رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبي مريم شيخ البخاري فيه وهو سعيد، ولكن أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثم عن ابن أبي مريم فقال عن حفص بن عبيد الله على الصواب. وقال أبا هو أيضا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن يحيى بن سعيد، أخرجه الإسماعيلي من طريقه وقال: الصواب فيه حفص بن عبيد الله. وفي تاريخ البخاري: حفص بن عبيد الله بن أنس، وقال بعضهم عبيد الله بن حفص، ولا يصح عبيد الله. يعني البخاري نفسه في تاريخه يقول: من قال عبيد الله بن حفص لا يصح، إنما هو حفص، الولد حفص والأب عبيد الله والجد أنس بن مالك. قال: أخبرني ابن أنس، عندك هذا السؤال، من هو ابن أنس؟ من هو ابن أنس؟ حفص بن عبيد الله، أنه سمع جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله، ما اسم جده؟ ما اسم جده زكريا؟ جابر بن عبد الله، هذا والد الجد ابن عمرو بن حرام. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وليس عبد الله بن عمرو، هذا والد جابر هو الأنصاري، وليس عبد الله بن عمرو بن العاص، ذاك قرشي سهمي وهذا أنصاري. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، ماذا تعرف عن جابر؟ من يرفع يده ويقول ماذا يعرف عن جابر؟ نعم يا محمد، فارفع صوتك. ماذا قلت؟ نعم، ماذا قال؟ بلغوا عنه، تخلف عن غزوة بدر، لماذا؟ لا، هذه الآن ما هي منقبة، هذه هذه ربما ضد المنقبة، لكن أكمل حتى تكون منقبة. تخلف بأمر أبيه ليقوم على أخواته. طيب، ها بعدها فائدة أخرى من فضائل جابر. يعني من هذا؟ تقصد فضيلة للوالد، للوالد الذي هو عبد الله بن عمرو بن حرام، أنه أخرج من قبره بعد ستة أشهر لم يتغير منه شيء إلا شيئا يسيرا من شحمة أذنه. طيب، قبل هذا اكمل هذه الفائدة أولا. هذا السؤال أيضا عندك يا الذي بدأت بها أكرم، لماذا أخرج عبد الله بن عمرو من قبره؟ ما يجوز الإنسان يعني ينبش قبر المسلم. نعم، لأنهم يوم أحد كثر القتلى من المسلمين، فكانوا يجمعون الاثنين في قبر والثلاثة في قبر، فجمعوا مع عبد الله بن عمرو شخصا في قبر، فلم تطب نفس جابر أن يدفن مع أبيه أو أن يدفن أبوه مع شخص في قبر، فأراد أن يفرده في ماذا؟ في قبر مستقل، فحفر القبر وأخرج أباه. نعم، فكانت كرامة لمن؟ لعبد الله بن عمرو. أيضا دعونا نتفق أولا، أنتم تارة فضيلة لجابر وتارة لأبي، أولا نبدأ بجابر. نعم يا شعيب، لأن جابر عبد الله الذي هو الأب بعده أولا جابر بفضائله. نعم، فعوا أصواتكم، أنا أكلمكم من مكبر الصوت فتسمعون من أرجاء المسجد، فإذا تكلمتم معي ارفعوا أصواتكم لأنه ما عندكم مكبرات صوت. تولى يعني شأن أخواته بعد موت أبيه، بعد استشهاد أبيه سنت، فقام عليهن حق قيام. نعم، سدد دين أبيه، طيب فضيلة، بادر بتسديد ديون الآباء والأموات. نعم، من المكثرين في رواية الآثر. نعم، كل نعم يا أبا مسلم. تزوج ثيبا مراعاة لأخواته، مصلحة أخواته، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، بعد هلا بكرا، ماذا قال له بعد ما أخبره بأنه تزوج ثيبا وذكر له السبب في ذلك؟ ماذا قال له؟ ها، قال له أحسنت، قال له أحسنت، في رواية قال له خيرا، في رواية بارك الله لك، دعا له بالبركة وحسن فعله حين راعى مصلحة أخواته. طيب، وعبد الله بن عمرو أبوه، نعم يا شعيب، كلمه ربه كفاحا فقال تمنى علي يا عبدي، فماذا تمنى؟ تمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى في سبيل الله. هذا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله لما يرى من عظم أجر الشهادة. قال يا بني إنه يعني ماذا قال؟ وإني لا أراني إلا في أول من يقتل في هذه المعركة، فكان كذلك، هذه كرامة من كرامات عبد الله بن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه، أنه كأنه استشعر أو أحس أنه سيقتل، وهذا لا يأتي إلا من ماذا؟ من جلد في القتال وتصميم وإصرار على المضي في القتال إلى الظفر بالنصر أو الشهادة. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، جذع من جذوع النخل، يقوم إليه، في نسخة قاف، إيش معنى في نسخة قاف؟ نسخة بولاق، يعني صاد أي نسخة مكتبة الأنصارية طبعة، وهذه طبعة بولاق. كان جذع يقوم إليه، وفي نسخة يقوم عليه، وتقدم معنا في الدرس الماضي من حديث أنس عند الترمذي وابن خزيمة وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويسند إليه ظهره إلى الجذع، يسند ظهره إلى ماذا؟ إلى الجذع. فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب، فيقوم إليه ويقوم عليه ويسند ظهره إليه. المقصود أنه يستعين به في ماذا؟ في عند الخطبة، يستعين به عند الخطبة، إما أنه يتكئ عليه، يسند ظهره إليه، يمسكه بيده عند الخطبة. نعم، كل ذلك لأجل أن يكون عونا على عونا للخطيب. قال: فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، سمعنا للجذع مثل أصوات العشار. قال الحافظ رحمه الله: العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي مضت لها 10 أشهر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد، كما في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، أن أحد الاثنين الأبرص أو الأقرع في شك الراوي أعطي ناقة عشراء. ما معنى عشراء؟ أي قرب وضعها، مضى عليها 10 أشهر فهي قريبة الوضع إلى أن تلد. وقال الخطابي: العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة، ويقال اللواتي أتى على حملهن 10 أشهر يقال ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياس. وسيأتي الكلام عليه. قال في علامات النبوة كلام على حديث الجذع. قال: مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، وضع يده عليه يسكنه، يسكنه لأجل أنه خر أو ماذا، بكى بكاء الصبي. جاءت أكثر من رواية، جاء أنه بكى بكاء الصبي، جاء أنه سمع له مثل صوت العشار، وجاء أنه حن ونحو ذلك من الألفاظ، كلها تؤدي مؤدى أنهم سمعوا لهذا الجذع صوتا، صوتا كصوت بكاء أو شيء من يعني ما يشبه ذلك. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من الاتكاء عليه إلى الوقوف على المنبر، وجاء في بعض الروايات أنه حزن لما كان يسمعه من الذكر. وهذه آية وعلامة عظيمة من علامات النبوة، علامة عظيمة. الجذع يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد سخره الله لإسناد نبيه عليه الصلاة والسلام، لإسناد النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، يسند ظهره إليه. فكأن ذلك الجذع يتمنى أن يستمر في إسناد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى لأنه انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان إلى منبر. وجاءت في الرواية لما كان يسمعه من الذكر، أي عن قرب، أي لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في المسجد ولا زال بجوار ذلك الجذع، فإذا كان جذع يبكي حزنا لما فاته من الذكر القريب فما بال رجال لا يحزنون ولا يكترثون حين لا يسمعون الذكر ولا يبالون. سمعوا الذكر أو لم يسمعوا، سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يسمعوه، لا يبالون. من كان عنده حب للعلم وللذكر وللخير فإنه يحزن حزنا شديدا إذا فارق الخير، وإذا فارق حلق العلم وحلق الذكر. طالب العلم الذي أشرب قلبه حب العلم وصار متغلغلا في قلبه وعروقه إذا لم يجد مكانا يطلب فيه العلم ويأنس فيه بالعلم يحزن ويضيق ضيقا لا يعلمه إلا الله، لأنه يرتوي وينتعش بالخير والعلم والذكر، فيرى نفسه كأنه سمك خرج من بحر فيكاد أن يفارق الدنيا ضيقا وكمدا. نعم، هذا من كان محبا للخير والعلم. ولذلك يعني تجد بعض الناس وإن كان مشغولا في بعض وقته، مشغولا في بعض وقته في نهار أو في وقت من الأوقات، تجده إذا مر عليه في اليوم والليلة وقت ولم يسمع فيه درسا ولم يحضر فيه درسا ولم يسمع خيرا يرى نفسه أنه في ضيق. فمن الأشياء التي تجعلك في سعادة وراحة المحافظة على وردك من القرآن وعلى وردك من الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار عقب الصلوات وأذكار النوم، والمحافظة على حلقة العلم وحلقة الذكر. ولهذا كانت الدروس أحب إلى طلاب العلم من كل محبوب من متاع هذه الدنيا، يترك ربما عشاءه لأجل الدرس، يترك ما يشتهي لأجل الدرس، يحضر يأخر ما يبالي أن تأخر شيء، هم شيء أن يحضر إلى هذا الغذاء الذي هو غذاء الروح والقلب. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار. وهذا من الذي سمعها؟ الصحابة. آية من آيات علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن هذه التي تسمى جمادات ينطقها الله، وأنها تسبح بحمد الله، وأنها لها ما تتكلم به أو تتحدث به، تسبح ربها به، لكن لا نفقه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فعدم المعرفة منا، نحن لا نعرف تسبيحهم ولا نفقه تسبيحهم، فقد سمع تسبيح الحصى وتسبيح الطعام وسمع بكاء والجذع في آيات كثيرة سمعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على العقلانيين الذين كل شيء عندهم لابد أن يكون على منطلق ما يروه أو يسمعوه، فتخبرهم عن شيء يقول هذا ما هو معقول، خر أو صاح الجذع سمع له بكاء أو صوت قال لا هذا ما هو معقول. هذا ما هو معقول. هذا يقول هذا ربما صوت ريح, ريح هكذا يصر, وهم ظنوا وظنوا. لماذا؟ لأنه ما عندهم الإيمان بالغيب والعقيدة التي عند عجائز المسلمين الذين تربوا على الإيمان بالغيب. ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة في القرآن لصفات المتقين الإيمان بالغيب. وفي هذا حكمة عظيمة, أن كل ما جاء في القرآن بعد ذلك إنما هو مما يؤمن الإنسان به, وأكثره غيب. من الذي شهد نزول القرآن؟ من الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي كذلك سمع منه الحديث؟ من الذي رأى تلك الآيات؟ من الذي يعني رأى ما أخبر الله عز وجل به من إحياء الموتى؟ في سورة البقرة 5 آيات ذكر الله عز وجل فيها إحياء الموتى في هذه الحياة الدنيا, 5 آيات إحياء الموتى في هذه الحياة الدنيا, وذلك لأجل أن يعرف الناس أن ذلك على الله هين, وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. قوم موسى لما قالوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة, هذه الآية الأولى. الآية الثانية قصة البقرة, فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ثالثة, لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الآية الرابعة, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه أحياه وأحيا حماره. الآية الخامسة, طيور إبراهيم, طيور مقطعة ممزقة في كل جبل ثم ادعوهن يأتينك سعيا. 5 مواضع, 5 مواضع فيها إحياء الموتى في هذه الدنيا, إيمان بالغيب. ولهذا لما جاء بعض المفسرين وأنكر هذه الإحياءات وقال إنما طيور إبراهيم كان المقصود كذا, وإنما يعني صاحب القرية كان كذا, رد عليها أهل العلم وقالوا هذا من العقلانية مذمومة وهذا من الضلال والزيغ. طيب نكتفي بهذا, نكمل المتابعة. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. الحديث الآخر قد تقدم شرحه, قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. تقدم شرح هذا الحديث قبل أيام. وآدم هو ابن أبي إياس وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن, والزهري محمد بن مسلم, وسالم هو سالم بن عبد الله ابن عمر, والشاهد فيه يخطب على المنبر, والشاهد في الذي قبله فلما وضع له المنبر. باب الخطبة على المنبر. ما بقي من شيء, إن شاء الله يكون في الدرس القادم مؤذن يؤذن في هذا الوقت.